قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع العشر إذا بلغ النصاب. فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالأنانير 25، وسبع دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء. ولا زكاة في كلي مباح معد بالاستعمال أو إعارة، وتجب في الكلي المحرم، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، ويخرج عن قيمته إن زاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. تكلمنا في السابق أو في الدرس السابق عن زكاة بهيمة الأنعام، وتكلمنا أيضا عن زكاة الخارج من الأرض، واليوم نتكلم عن زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة. فزكاة الأثمان المراد بها هو الذهب والفضة، المراد بالأثمان الذهب والفضة، ويقاس عليها الأوراق النقدية. اليوم العملات والأوراق التي تستخدم تقاس على الذهب والفضة. قال: وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر، أي أن يخرج منها ربع العشر، وهو يعني ما اصطلح عليه ب2.5%، هو ربع العشر. وهذا يعني دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهذا هو ربع العشر. نصف مثقال هو ربع عشر 20 مثقال. قال: إذا بلغت نصابا، وهذا من الشروط التي ذكرناها، شروط الزكاة أن تبلغ نصابا. ما هو نصاب الذهب وما هو نصاب الفضة؟ بيّنه المؤلف بقوله: فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقال. وطبعا المراد بالعشرين مثقال هو 20 دينار، دينار ذهبي طبعا. وقال: وهو بالدنانير 25، وسبع دينار، وتسع دينار. وهذه يعني في السابق كانت موجودة، الدينار يعني مسكوكة، معروف أن هذا عنده دينار بشكل دائري، هذا دينارين، هذا عنده 10، هذا 20، معروفة. لكن اليوم ما تستعمل، طبعا دنانير ذهبية وليس دنانير من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، لكن هذه الأشياء ليست موجودة اليوم. فلذلك العلماء يعرفون وزن هذا النصاب اللي هو 20 مثقال، كم وزنه؟ وزنه بالنسبة للذهب وزن 20 مثقال 85 جرام، 85 جرام من الذهب، لأن كما قلنا غير موجودة اليوم الدنانير بالضبط أنها جرام أو أنها دينار أو أنها، هذا اليوم لا يتعامل به في السوق، غير موجود منذ سنين وليس من الآن. فنرجع بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الوزن، كم وزنها 20 مثقال؟ وزنها 85 جرام. فنصاب الذهب هو 20 مثقال، أي 20 دينارا ذهبيا، وهو يساوي بالوزن 85 جرام. فالآن من كان عنده ذهب يروح يزنه، الذي عنده ذهب يزنه، فإن وصل 85 جرام فصاعدا يعني فأعلى، معناته تجب فيه الزكاة. إن كان الذي يملكه من الذهب أقل من 85 جرام فمعنى هذا أنه لا تجب فيه الزكاة. إذن الزكاة تجب في النصاب إذا بلغ الذهب نصابا. ما هو نصاب الذهب؟ اليوم نستعمل النصاب بالوزن، وهو كما قلنا 85 جرام. أما قوله يعني بالمثقال أو بالدنانير 5، فهذه اليوم غير موجودة، فلذلك نحن حولناها إلى الوزن، كم وزنها 20 مثقال في ذلك الوقت؟ وزنها 85 جرام. فبالتالي إذا كان الإنسان عنده ذهب 85 جرام فصاعدا تجب فيه الزكاة، إذا كان عنده أقل من 85 جرام لا تجب فيه الزكاة. قال: ونصاب الفضة 200 درهم. نفس الشيء، في السابق موجود دراهم فضية، فمن ملك 200 درهم معناته إيش؟ أصبح عنده نصاب تجب فيه الزكاة. لكن الآن غير موجود الدراهم الفضية، اليوم ما عندنا دراهم فضية ولا دنانير ذهبية. فنرجع لماذا؟ نرجع إلى أيضا الوزن. قال: والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسبع درهم. وهذه الأشياء اليوم غير موجودة، حتى المقياس بالخروب وغيرها غير موجودة اليوم. فإذا كم وزن 200 درهم؟ وزنها 595 جرام، 595 جرام. فإذا الإنسان عنده فضة فنقول تعال كم وزن الفضة التي عندك؟ إن بلغت 595 جرام فصاعدا فتجب فيها الزكاة، وإن كانت أقل من 595 جرام فلا تجب فيها الزكاة. وطبعا هذه الأشياء يعني قد يقول ما هو الدليل على نصاب الذهب؟ ذكرنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كل 20 مثقال نصف مثقال، فدل ذلك على أن النصاب 20 مثقال. بالنسبة لنصاب الفضة دل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق، الورق اللي هو الفضة صدقة. والخمس أواق هي 200 درهم، وهي وزنها كما قلنا 595 جرام. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف في إذا كان الإنسان عنده ذهب وعنده فضة، وكان عنده الذهب لم يبلغ النصاب والفضة لم تبلغ النصاب، فهل يضم الذهب إلى الفضة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. الحنابلة كما ذكر المؤلف يرون أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، فلو أن إنسانا عنده نصف نصاب ذهب وعنده نصف نصاب فضة قالوا هذا يعتبر إيش؟ يعتبر نصاب كامل، يعتبر نصاب كامل فتخرج منه الزكاة، وهذا هو المذهب. هناك رأي آخر عند الفقهاء يرون أن الذهب لا يضم إلى الفضة، يرون أن الذهب لا يضم إلى الفضة. وكلامنا هنا يا أخوان إذا كان فقط ذهب وفضة ما في عروض تجارة، لأن الفقهاء اتفقوا إن كان الإنسان يعني لو أنا مثلا عندي تجارة وتاجر مثلا بالثياب، أبيع الثياب وأشتريها، وعندي ذهب وعندي فضة، هنا بالاتفاق أنها تضم الذهب والفضة مع عروض التجارة كلها تضم سوا، حتى لو كان الذهب أقل من النصاب، لو كان الفضة أقل من النصاب فإنها تضم الثلاثة إلى بعض، هذا بالاتفاق. لكن إذا ما كان في عروض تجارة، إذا كان ما عندي إلا ذهب وفضة، هنا حصل في خلاف بين أهل العلم. المذهب وبعض الفقهاء أيضا يرون أنه يضم الذهب إلى الفضة، هناك قول آخر يرى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين، وذلك لعدم وجود الدليل في هذا الباب، لعدم وجود الدليل في ضم الذهب إلى الفضة. فالذهب مال مستقل والفضة مال مستقل، جنس مستقل، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، وهذا يعني هو الأقرب إلى الصواب كما قلنا، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين، وهو يخالف رأي المذهب الموجود عندكم. قال: ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال أو لإعارة. النساء يشترين الذهب يستعملنه للتزين أمام النساء أو أمام أزواجهن، فهذا ذهب مستعمل، طبعا بالاتفاق أن الذهب غير المستعمل أنه إيش؟ تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان الذهب مستعملا هل تجب فيه الزكاة؟ أيضا هذه مسألة مختلف فيها. الذين المذهب يرى أنه لا زكاة في الحلي المستعمل، واستدلوا بالقياس كما تذكرون في الدرس السابق، مر معنا أن البقر العوامل بهيمة الأنعام اللي تعمل لا زكاة فيها، اللي تعمل في الحراثة إذا تذكرون قلنا أن لا زكاة فيها، بل نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في البقر العوامل أو لا زكاة في العوامل، فقالوا هذا الذهب يستعمل فإذا لا زكاة فيه. واستدلوا في هناك يعني بعض الأحاديث لكنها ضعيفة، في حديث عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، لكن الحديث لو كان صحيحا لكان نص في الموضوع لكنه ضعيف. وهناك رأي آخر أيضا في المسألة أن الذهب وهو طبعا الذهب المستعمل، هذا رأي الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة، يرون أنه لا زكاة فيها. هناك رأي آخر للحنفية ورواية عن الإمام أحمد أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة، واستدلوا بأدلة، منها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وكانت ابنتها تلبس مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها أنها لم تؤدي زكاة ذهب اللي كانت لابسته ابنتها، وهو ذهب ملبوس مستعمل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها. وهذا الحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وقواه الحافظ بن حجر وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يؤيد حقيقة الرأي الثاني، وهو رأي الحنفية برواية عن الإمام أحمد، ورجحها الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، والشيخ الألباني رجحوا وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، وهذا هو الأقرب إلى الصواب وإلى الدليل. قال: وتجب في الحلي المحرم. نعم، إذا كان إنسان عنده حلي محرم، مثل إيش؟ مثل آنية الذهب. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فإذا أنا اتخذت آنية من ذهب لأشرب بها أو لآكل فيها، فهذا ما يجوز أني أقتنيها، محرم علي اقتناء هذه الآنية لاستعمالها للشرب والأكل، فهنا تجب فيها الزكاة. كذلك لو كان هناك مثلا ذهب مصنوع على صورة أو على تمثال فهذا محرم، لكن الصناعة محرمة والاستعمال محرم، لكن الذهب تجب فيه الزكاة وأنت تملكه. فهنا قال المؤلف: وتجب في الحلي المحرم. قال: وتجب أيضا الزكاة في الحلي المباح المعد للكري، يعني للإجارة. إذا أنا مثلا بعض النساء اشترينا يعني ذهب ويأجرنا على النساء أخريات، يأتين النساء في وقت المناسبات عندهن العرس الأفراح، فيستأجرنا استعمال هذا الذهب لمدة يوم، فهناك نساء اشترينا ذهب يؤجرنه، أعددناه للكري يعني للإجارة. أو قال النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، فتجب حتى لو كان يعني للنفقة، اشترت هذا حتى تنفق منه، فهنا تجب فيها الزكاة. قال: إذا بلغ نصابا وزنا، إذا بالوزن بلغ نصاب، قال: ويخرج عن قيمته إن زادت. يعني إذا كانت الآن عندنا هذا، تعرفون الذهب الآن الغير المستعمل كما قلنا للمعد للإجارة مثلا، هذا الذهب بالوزن قيمته نقول مثلا 1000 دينار، لكن هو الآن مصنوع صناعة، هناك صناعة، الصناعة هذه راح تعطيه إيش؟ زيادة بالمبلغ. فيقول: ويخرج عن قيمته إن زادت قيمته عن الوزن، لأنه لو اعتبر الوزن في الإخراج ولم يعتبر القيمة لفاتت إيش؟ الصناعة، ما اعتبرنا الصناعة، لأن الذهب حينما يعني بالوزن هو الذهب الغير مسبوك الغير مصنوع، الذهب الخالص الأصلي، لكن لما تصنعه الصناعة هذه لها 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 قيمة، إنسان تعب وكلف نفسه وصنع لها قيمة، فهنا لابد أن يزكى على قيمته إذا كانت القيمة أغلى من إيش؟ من الوزن. نعم.
وتحرم تحلية المسجد بذهب وفضة، ويباع للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر بخنصر يسار أفضل، وتباع قبيعة السيف فقط ولو من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخوذة للركاب والجدار والدوات، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، وللرجل والمرأة التحلي من جوهر والياقوت والزبرجد والزبرجد وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس ويستحب بالعقيق.
نعم، هذا الفصل معقود في حكم استعمال بعض يعني لباس الذهب والفضة، فقال تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة، وهذا ورد في حديث عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. والحديث رواه البغوي وابن حزم وحسنه الألباني. فلا شك أن هذا يعتبر من الإسراف ومن الزخرفة التي نهى عنها الشارع، فتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. قال ويباح للذكر من الفضة، يباح للذكر أن يستعمل من الفضة ولو زاد على مثقال، يباع الخاتم مثلا خاتم من فضة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، والورق هو الفضة كما قلنا. وجعله بخنصر يسار أفضل، يجعله في خنصره الأيسر، هذا هو الأيسر، وهذا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره. قال وتباح قبيعة السيف، وتباح قبيعة السيف وهي ما على طرف المقبض من فضة أو حديد. قال فقط ولو من ذهب، يعني فقط القبيعة من السيف، فقط القبيعة من السيف وهي ما على طرف المقبض، مقبض من فضة أو من حديد. قال تباح قبيعة السيف فقط، قال ولو من ذهب، حتى يعني مو بس الفضة، حتى لو من ذهب، وخاصة فقط إيش القبيعة، قبيعة السيف. وبالنسبة للذهب في الحقيقة لا يوجد دليل على ذلك إلا أن يكون المراد به يعني التبختر أمام الأعداء في القتال، فهذا مما يعني رخص فيه، لكن الذهب بخصوصه لا دليل عليه، ولذلك اجتنابه في موضوع السيف أفضل. قال وحلية المنطقة وهي ما يشد به على الوسط، حلية المنطقة طبعا المراد هنا من فضة وليس من الذهب، لأن الذهب فقط في إيش، قال في القبيعة. قال والجوشن وهي الدروع، الجوشن الدرع. قال والخوذة، والخوذة هي البيضة أو ما يلبسه المحارب من المعدن في رأسه للحماية، وهذا أيضا يباح إذا كان من الفضة. قال لا الركاب، يعني الراحلة لا، ما نضع عليها فضة، ولا اللجام، اللجام معروف، لجام الراحلة الدابة الخيل أو الإبل. قال ولا الدوات، والدوات هي قنينة يوضع فيها الحبر، يوضع فيها الحبر، فحتى الدوات أيضا لا نستعمل فيها الفضة. قال قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، يجوز للنساء أن يلبسن ما جرت العادة سواء من الذهب أو الفضة، بشرط واحد أن لا يكون فيه إسراف، وشرط ثاني أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الحرير والذهب لإناث أمتي. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، فهذه ليست من الذهب ولا من الفضة، فيجوز أن يتحلى فيها طبعا بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، بالنسبة للرجل أن لا يتشبه بالنساء وأيضا لا يتشبه بالكفار. قال وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص، وبالنسبة للنحاس والرصاص هذا يعني الأمر يعني يمكن أن يقال في ذلك، لكن بالنسبة للحديد فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى رجلا كان يلبس خاتم من حديد وشد عليه النكير، فبالتالي نقول يحرم إيش، يحرم لبس الخاتم من حديد. قال ويستحب بالعقيق، وقوله يستحب ما في دليل على الاستحباب، صحيح أن يقال يباح، والعقيق ما يظن معدن من نوع من أنواع المعادن مثل الجوهر ومثل الياقوت ومثل الزمرد والزبرجد والأشياء هذه، فهذا أيضا العقيق مثلها. نعم.
قال رحمه الله نرد الكاس الروم وهي ما يعد للبيع والشراء لتحقيق الربح، فتقوم إذا حال الحول وأولهم من حين البلوغ القيمة نصابا بالأحق للمساكين من ذهب أو فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا وكذا أموال الصيارفين. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرض لم يصر عرض بمجرد النية غير حلولي اللبس وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إفرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبت والتصفية.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن زكاة عروض التجارة. وعروض التجارة المراد بها الأشياء التي يتاجر بها الإنسان يبيع ويشتري فيها بغرض التجارة، مثلا يشتري سيارة يعرف أنها مثلا في هذا الوقت الآن في هذا الموسم سعرها يكون نازل ويبيعها بعد شهرين يكون عليها طلب أكثر فربما يرتفع سعرها فيبيع، أو مثلا يشتري ثياب من منطقة أو من دولة رخيصة الثمن ويجي يبيعها في بلده بسعر أغلى، هذه هي عروض التجارة. إنسان يبيع سيارات ويشتري سيارات، يبيع بالأسهم ويشتري بالأسهم بالذهب والفضة، يبيع بالعملات، كل هذه من عروض التجارة. قال المؤلف وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. أما من يبيع ويشتري فقط لحاجة، يشتري سيارة يبي يسوقها يبي يستخدمها الحاجات الخاصة، يشتري سيارة يريد أن يتركها يشتري أرض يريد أن يتركها له يوما ما يبني عليها مثلا، هذه ليست من عروض التجارة. عروض التجارة أن يكون هدفه البيع والشراء لأجل الربح والتربح. وذكر ابن المنذر قال أجمعوا على أن العروض التي تدار للتجارة تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. وجاء عن ابن عمر أثر أنه قال ليس في شيء من العروض زكاة إلا التجارة، ليس في شيء من العروض يعني الممتلكات اللي تملكها ما في عليها زكاة إلا إذا اتخذتها للتجارة. قال المؤلف طيب كيف نزكيها؟ قال تقوم إذا حال الحول عليها، وأوله يعني أول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا، مثل يوم تبلغ قيمة العروض نصاب فإنها تجب فيها الزكاة، ومن حين بلوغ القيمة نصابا بالأحد. طيب ما هو نصابها؟ الذهب والفضة، وهذه صراحة مسألة نسينا نتحدث عنها في النقدين لما تكلمنا عن الذهب والفضة، نسينا نتكلم عن زكاة الأوراق النقدية اليوم إيش زكاتها، زكاة وهي أيضا لها علاقة أيضا بعروض التجارة. فنتكلم أول شيء عن زكاة النقود. زكاة النقود اليوم الأوراق النقدية اليوم زكاتها الأحظ، بعض العلماء قال هي تتبع الذهب وبعضهم قال تتبع الفضة. كيف تتبع الذهب؟ يعني لو قلنا الذهب احنا كم قلنا نصابه 85 جرام، لو رحنا للصاغة اللي يبيعون الذهب والفضة كم قيمة 85 جرام ذهب؟ لو قالوا لنا قيمة 85 جرام ذهب 400 دينار، إذن النصاب 400، من كان عنده 400 فصاعدا تجب في ماله الزكاة، إذا كان عنده أقل من 400 فإنه لا تجب في ماله الزكاة. هذا الرأي. هناك رأي آخر قالوا لا نقيسها على الفضة. كيف تقيسها على الفضة؟ قالوا زكاة أو نصاب الفضة 595 جرام، نذهب إلى الصاغة نسألهم 595 جرام كم قيمته في السوق؟ قالوا أن قيمته 150 جرام 150 دينار عفوا، إذن الزكاة 150، زكاة النقود 150 دينار. طبعا يا أخوان هذا تعرفون أسعار الذهب والفضة تتغير باليوم الواحد تتغير، فطبعا هذا السعر ما هو دائم، لكن في نفس اللحظة حينما نسأله فلو قال 150 جرام بالنسبة للسعر 595 جرام 150 دينار نقول إذا نصاب النقود 150. هذا الرأي ثاني. في رأي وسط بينهم وهو الأقل من نصابي الذهب والفضة. كيف الأقل؟ يعني نذهب للصاغة نقول تعال يا أخي 85 جرام ذهب كم سعره؟ نفترض قالنا 300 دينار، طيب 595 جرام فضة كم قيمته؟ نفترض قالنا 150، إذن ما هو الأقل؟ 300 ولا 150؟ 150. إذن نقول زكاة الأوراق النقدية 150 دينار. وكما قلت هذا السعر يتغير، فنحن بالنسبة للي عنده نقود نقول طبعا اللي يحتاج لهذه اللي عنده قليل، يعني أموال قريبة من النصاب، لكن اللي عنده 2000، 3، 4 هذا بالتأكيد إنه أكثر من إيش؟ من 85 جرام ذهب ومن 595 جرام فضة. فاللي يحتاجه هو المال اللي عنده مال قليل، فهذا يسأل الصاغة في نفس اليوم إذا حال الحول على ماله اللي عنده، يذهب إلى الصاغة أو يتصل بهم، أو حتى اليوم في مواقع الإنترنت موجودة الأسعار كم سعر 85 جرام. والغالب في هذه السنين المتأخرة الذهب أغلى، 85 جرام أغلى من 595 جرام فضة، 85 ذهب جرام ذهب أغلى. فيسأل عن الفضة كم 595 جرام؟ قال مثلا 150، إذن نصاب الأوراق النقدية 150. أيضا نفس الشيء عروض التجارة، كيف عروض التجارة؟ أنا عندي محل أبيع فيه ثياب مثلا، حال الحول أقول تعال يلا خلنا نقيمها، كم أسعارها؟ قيمها بسعر البيع وليس بسعر الشراء، كم قيمتها الآن لو بغيت أبيعها؟ قيمتها مثلا صارت عندي 1000 دينار في المحل. طيب أروح أسأل كم 85 جرام ذهب كم؟ قالوا 85 جرام ذهب سعره 300 دينار. أروح أسأل 595 جرام فضة كم قيمته؟ قالوا لي 150. إذن النصاب كم؟ 150، الأقل من نصابي الذهب والفضة. وهذا القول الثالث هو الأرجح، وهو اللي رجح الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، رجحوا هذا القول أنه الأحظ، لأن الأوراق النقدية ما يمكن أن نقيسها على الذهب فقط، ولا يمكن أن نقيسها على الفضة فقط، وإنما نقيسها على الاثنين معا، وهم يختلفون في النصاب، فالأقل، وقالوا هذا أحظ للفقراء، يكون إيش؟ يصل أيضا مناسب ويكون من حظ الفقراء. نعم. 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 هذه طبعا يكون لها سعر أيضا، يعني يختلف سعر الجرام من هذا إلى هذا، فأنت تسأله، والذي يريد يحتاط يسأل على أعلى نصاب من باب الاحتياط، لأن البعض يكون عنده مثل ما قلنا 24 يعني العيارة، وبعضهم عنده مثلا أقل 17، يعني فرق بسيط، فلو يحتاط أشك أن هذا أسلم له. قال فتقوم، إذن كيفية إخراج زكاة عروض التجارة تقوم إذا حال عليها الحول، مثل ما قلت عندي سيارات، عندي ثياب، عندي أراضي، إذا حال الحول كم قيمتها كلها أقيمها. ثم قال أول الحول من حين بلوغ القيمة نصابا، هذا أول الحول، متى يبدأ الحول عندي؟ يعني إذا كان عندي أقل من النصاب كنت تاجر فيه، أقل من 150 ما يحسب، حتى تبلغ 150، هذا طبعا إذا اتفقنا أن 150 هي النصاب، وكما قلت الأسعار تختلف، لكن نحن نضرب مثال الآن. فإذا بلغ 150 من هنا، من شهر 3 بلغ 150، إذا بدأ الحول من شهر 3. قال وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر، يعني 2.5%، وإلا فلا، إذا لم تبلغ نصابا فلا تجب. ولاحظوا قال الأحظ للمساكين من ذهب والفضة، يعني أقل النصابين الذهب أو الفضة. قال وكذا أموال الصيارف، يعني الصرافة يصرفون، تجي عندك دنانير تصرفها ريالات، تصرفها دولارات، تصرفها جنيهات، هذا ولا أموالهم أيضا عروض تجارة، نفس الشيء يأخذون نفس الحكم. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، يعني لا عبرة بالقيمة لحرمة اقتناء آنية الذهب والفضة، وإنما العبرة بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها، يعني نقوم فقط الوزن. ثم قال ومن عنده عروض تجارة للتجارة أو ورث عروض التجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عارضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني مثل ما قلت، لو كان عندي أرض، هذه الأرض أنا خليتها لي للقنية للتملك فقط، بعدين فكرت يعني اشتريتها مثلا من شهر واحد، لما جاء شهر ستة قلت ها ليش ما أتاجر فيها، أبيع واشتري فيها. حولت نيتي الآن، من يوم حولت من شهر ستة يبدأ حول الزكاة، لأن من واحد من يوم ملكتها من شهر واحد إلى آخر شهر خمسة وأنا نيتي للقنية فقط، أو أني أبني عليها، أو أني أبني عليها بيت وأسكنه. لكن لما جاء شهر ستة تغيرت نيتي للتجارة، فمن يوم تتغير النية أبدأ إيش أحسب. كذلك أيضا بعض الناس ربما يرث من والده أو من قريبه أراضي وما كان ينوي، يعني هو ملكها، طيب الآن أنا ملكتها خليتها عندي على أساس أني أبيعها وأخذ مالها ليس بنية التجارة، ثم بعد ذلك بعد شهر شهرين ثلاثة أربعة نويت التجارة، فمن هنا يبدأ إيش؟ يبدأ الحول. قال غير حلي اللبس، يعني أما حلي التي تستعمل، لأن الحلي الأصل فيها وجوب الزكاة، لكن من قال إنها لا تجب قالوا لأنها ملبوسة، فإذا نوى يعني يقصد حلي اللبس، إذا نواها للتجارة أول شيء كان هذا الحلي امرأة عشان تلبسها، بعدين قالت لا أنا بتاجر فيه، قال هذا إيش؟ فإن هذا من حوله الأول، لأن هذا إيش تجب فيه الزكاة أصلا. مثل المال، النقود الآن أنا عندي 5000 ملكتها من شهر واحد، يوم جاء شهر ستة قلت بتاجر بال5000، ما أقول إن من شهر ستة حولها، لا من شهر واحد، لأن هاي تجب فيها الزكاة سواء كانت نقود أو كانت إيش عروض تجار، فهذه في الأصل تجب فيها الزكاة. قال انتقل بعد هذا إلى بيان زكاة المعادن، قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا. قال ونصابه قيمة الذهب والفضة، قيمة نصاب الذهب أو الفضة يعني الأقل مثل ما قلنا، بعد السبك والتصفية. قالوا قياسا على إيش؟ على الخارج من الأرض، بعد إيش هناك الخارج من الأرض قلنا بعد إيش؟ بعد التصفية وبعد التجفيف، قال هنا أيضا بعد السبك والتصفية. واستدلوا على وجوب زكاة المعادن بعموم قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبالنسبة لي يعني هل المعادن تجب فيها زكاة أو لا، يعني هناك كلام لأهل العلم وتمثل فيها خلاف، لكن المذهب يرى أن فيها ربع العشر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تسلم للمتين، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد ما يحتاجه من مسجد وخادم ودابة وثياب بدلة وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه وعن من يمونه من المسلمين، فإن لم يجد لجميعه بدا بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث، وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا لطعامه، وتسمى عن الجليل.
نعم. باب زكاة الفطر، تجب زكاة الفطر بأول ليلة من العيد، هنا يبدأ الوجوب إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، هنا تبدأ ليلة العيد، هنا تجب. قال فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، ما وجبت عليه الزكاة، الزكاة سبب وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان. قال فمن مات قبله، يعني مثلا مات بنص رمضان ما تجب عليه زكاة الفطر. قال فمن مات أو أعسر قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان قال فلا زكاة عليه وبعده تستقر، أما من مات بعد الغروب فهي في ذمته، على الورثة أن يخرجوها من تركته. قال وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، والفطر من رمضان يكون بغروب شمس آخر يوم من رمضان. قال وهي واجبة على كل مسلم، تجب زكاة الفطر على كل مسلم سواء كان عبدا أو حرا، ذكرا أو أنثى، صغيرا كبيرا، أي مسلم تجب، أما الكافر فلا تجب عليه. قال بشرط يعني أن يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. يعني متى تجب عليه؟ إذا كان يجد عنده مبلغ يكفيه ولعياله يوم العيد وليلة العيد. قال وكذلك أيضا وبعد ما يحتاج من مسكن، يعني إنسان ما عنده ما يدفع إيجار بيته ما تجب عليه زكاة الفطر، يقدم الإيجار على الزكاة. كذلك خادم إذا كان يعني هو ممن لديه خادم، يعني من كان في عرفه يستعملون الخادم، أو دابة كذلك، سيارة مثل اليوم، ثياب، كتب علم، لابد يعني تجب بعد وجود هذه الأشياء، مو أن الإنسان يقصر في هذه الجوانب عشان يزكي زكاة الفطر، فهذا لا تجب عليه. قال وتلزمه، تجب عليه أن يدفعها عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين، يعني سواء كانوا أولاده الذين ينفق عليهم، يمونه يقصد إيش؟ الذين تجب عليه نفقتهم. ما الذي تجب عليه نفقتهم؟ أولاده، زوجته، إذا كان عنده عبيد. قال فإن لم يجد لجميعهم، ما كان عنده فلوس يدفع زكاة الفطر عن الجميع، عن جميع كل من ينفق عليه، قال بدأ أول شيء بنفسه، ثم بعد ذلك بزوجته، ثم بعد ذلك برقيقه يعني عبيده، ثم بعد ذلك بأمه، ثم أبوه، ثم أولاده، ثم الأقرب بالميراث، إخوانه، خواته، وهكذا أعمامه، بأقرب بالميراث. قال ويتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. هذا الكلام يعني لو أن إنسان تبرع أنه ينفق على شخص في رمضان، تبرع من عنده، قالوا تجب عليه أن إيش؟ أن يدفع زكاة الفطر عنه. ويقاس على هذا لو كان إنسان كافل يتيم مثلا، قالوا أيضا إيش معناته؟ لأن الكافل اليتيم يدفعه لمدة سنة كاملة هو كافل، قالوا تجب عليه. هذا هو المذهب. هناك رأي آخر أن هذا لا تجب عليه، لأن كما تقدم أنها تجب على من إيش؟ من تجب عليه نفقته، واليتيم أو الفقراء أو الشخص اللي يتكفل بنفقته في رمضان ما تجب عليه، هذا تبرع تطوع من عنده. فالصحيح أنه لا تجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عمن يعني تطوع بالنفقة عليه. هذا هو الصحيح من أقوال، وهذه هي الرواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا تلزمه. قال لا على من استأجر أجيرا بطعامه، يعني من إنسان أنا جبت لي معامل يشتغل عندي مثلا يبني البيت عندي، ما تلزمني أني إيش أدفع زكاة الفطر عنه. قال وتسن عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه، إذا كان الجنين لا يزال في بطن أمه يسن، ما يجب، يسن أن تدفع عنه زكاة الفطر. نعم.
قال رحمه الله فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، ويقضيها وتجزي قبل العيد بيومين، والواجب عن كل شخص صار تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط، ويجزي دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحد، ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقوم كذرة ودخن وباقلا، ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ولا يجزي إخراج القيمة بالزكاة المطلقة، ويحرم على الشخص شراء زكاة وصدقة ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
نعم. هنا قال المؤلف فصل والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، يعني أفضل وقت لإخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، يعني بين الفجر وصلاة العيد، هذا أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. لكن قال وتكره بعدها، والصحيح أنه تحرم بعد صلاة العيد، يقصد هنا بعدها أي بعد صلاة العيد، فالصحيح أنه يحرم إخراجها بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال يعني من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، هذا دليل على أنها لا تجزئ عن زكاة الفطر. ثم قال ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة، يعني يحرم أن يؤخرها يوم العيد، يعني فلو دفعها يوم العيد في رأي المذهب إنه مكروه بعد صلاة العيد مكروه، لكن لو أخرها يعني انتهى يوم العيد ثم دفعها اليوم الثاني قالوا هنا يحرم. والصحيح أنه يحرم بعد صلاة العيد، يحرم تأخيرها، الواجب أن تؤدى قبل صلاة العيد. طيب قال ويقضيها من أخرها، الذي يقضيها فقط من إذا كان يعني أخرها لعذر، أما من تعمد تأخيرها فلا تجزئ عنه. أما لو إنسان نسي أن يؤديها أو تذكر أنه دفع جزء منها وبقي جزء ما دفعه نسيه فهذا يقضيها، أما إن كان تعمد التأخير فهنا لا يجوز. قال وتجزئ قبل العيد بيومين، يجزئ أن يدفعها قبل العيد بيومين، لكن قبل اليومين لا يجوز. بعض الناس يدفعها من أول رمضان، هذا خطأ، أول وقت يمكنك يجوز لك تدفعها قبل العيد بيومين، والأفضل أن تخرجها فجر العيد قبل صلاة العيد، ولا يجوز بعد صلاة العيد. نعم. قال والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو إقط، هذه الأشياء الخمسة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يخرجها من هذه الأصناف الخمسة. قال ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب، أيضا يعني مو شرط البر، لو دقيقة أو دقيق الشعير يجزئ. ثم قال ويخرج مع عدم ذلك، لاحظوا القيد هذا، المؤلف قال يعني أول شيء يبدأ بالخمسة، فإذا ما لم توجد هذه الأشياء قال يقوم يخرج ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلاء ورز ومعكرونة وغيرها مما هو قوت الناس يأكلونها الناس. هذا المذهب أنهم ما يجوز ينتقل عن الخمسة إلا إذا لم تتوفر الخمسة، والصحيح أنه يجوز أن يخرج كل ما كان طعام للناس. يعني اليوم حنا مثلا في بلادنا الناس يأكلون الرز ويأكلون المعكرونة، فهذه يجوز إخراجها بدلا عن هذه الأشياء حتى لو توفرت هذه الأشياء. بعض الناس ربما لو تعطيه بر اليوم ما يأكله ولا يستخدمه، لكن يأكل الرز. فكل بلد له طبيعته وإيش الأشياء اللي إيش يقتاتها ويأكلها في غدائه في عشائه. قال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، يجوز أن خمسة مثلا يعطون واحد فقير. طبعا من هو مصرف زكاة الفطر؟ الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين المراد بهم اللي ما عنده ما يكفي لسنة كاملة. فإذا وجدنا فقير جاء واحد وأعطاه خيشة عيش مثلا تكفيه شهر أو شهرين، واحد ثاني أعطاه نص خيشة تكفيه لشهر، واحد ثاني أعطاه أيضا، الشاهد يجوز إعطاؤه إلى أن يكون عنده كفاية، إذا وصل عنده كفاية ما عاد يجوز أن نعطيه كفاية سنة. ويجوز أن أيضا قال ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة، ويجوز شخص واحد فطرتك صاع أقسمها نصين، نص ساعة أعطيه شخص هنا ونص ساعة أعطيه شخص آخر، كل هذا جائز، المهم أن تصل إلى مصرفها من الفقراء والمساكين. قال ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، لا في الفطر ولا في زكاة المال، ما تجوز القيمة في زكاة الفطر، لأن هذا هو اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر أو حتى في زكاة المال، ما تجوز. مثلا إنسان عنده 1000 دينار لازم يخرج منها 2.5% 2.5% 25، ما يأتي يقول لا أنا عندي مثلا عندي كيس عيش قيمته 25 دينار أبعطيه شخص، نقول لا ما يجوز، لابد تعطي المبلغ من الزكاة نفسها. إذا كان حيوان يعطي حيوان، وهكذا بقية أنواع الزكاة. قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، يحرم على الشخص أن يشتري زكاته، إذا أنا مثلا أعطيت شخص كيس رز بعدين أقول بشتريها منك، يحرم لاحتمال أنه يحابيه، وأيضا لوجود قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم حتى لو باعك إياه بدرهم لا يجوز، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال ولو اشتراها من غير من أخذها منه، يعني حتى لو أن هذا الشخص أنا أعطيتها لزيد زكاة الفطر فقام زيد وأعطاها خالد، ما يجوز أني أروح أشتريها من خالد دام أن هذه الماء هذا الرز هو الذي أنا دفعته للزكاة أو للصدقة. نعم.
قال رحمه الله باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فرضا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب مجال ولتعدد إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعسر، ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه، ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول آخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أعطيت واجعلها غفورا.
نعم. باب إخراج الزكاة. قال يجب إخراجها فورا، يعني الزكاة إذا وجبت يجب أن يخرج الإنسان مباشرة ما يتأخر في إخراجها إلا لعذر، كان يكون ما عنده سيولة، مثلا عندي مبلغ لكن هذا المبلغ مثلا أنا وضعته في تجارة أو في عروض تجارة أو غيرها ما عندي سيولة الآن، يجوز أن تؤخرها حتى تتوفر السيولة، لكن إن كان المبلغ موجود فلا يجوز لك تأخيره. قال كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة، وهذا الذي ذكرناه إذا ما كان عنده إيش سيولة، أو مثلا إذا كان هو حاجزها الفقير وهذا الفقير مسافر فهو خلاص خصصها لهذا الفقير، فيجوز حتى لو تأخر الفقير بعد شهرين ثلاثة، أو خصصها لقريبه الفقير أو لجاره ومثلا جاره مسافر فيجوز. قال ولقريب وجار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، كذلك يعني يجوز أن يؤخرها إذا تعذر كما قلنا إخراجها من النصاب، كأن النصاب هذا قاعد أشتغل فيه في تجارة مثل ما قلنا، أو أن عندي ذهب وأنا أريد الذهب، هذا المرأة تريد الذهب تستعمله لكن ما عندها الآن سيولة، فيجوز تأخيرها في هذه الحالات. قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، من قال الزكاة ليست واجبة فهذا كافر حتى لو أنه يخرجها، وأما من ترك منع الزكاة بخلا فهذا يعني فعل إثما عظيما لكنه لا يخرج من الملة، فالواجب على الحاكم أن يأخذها منه بالقوة وأن يعزره. قال ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين، يعني إذا ذهب الحاكم، طبعا الحاكم عنده ناس عمال على الزكاة، ذهب هذا العامل إلى شخص فقال له أنا قد أخرجتها أعطيتها فقراء، فإذا نصدقه بيمينه يحلف إن فعلا أعطاه، أو قال لا لحد الآن باقي علي شهرين على الحول ما تم الحول على مالي، فيصدق إذا حلف بيمينه. كذلك لو قال إن الآن ما تجب عليه الزكاة لأن النصاب نقص أثناء الحول، كان عندي مثلا 40 شاة والآن عندي 20 نقص النصاب فما كمل على النصاب سنة كاملة، فأيضا نفس الشيء يحلف باليمين يحلف بالله عز وجل ويصدق. أو قال إني الآن هذه بعتها قبل أن يحول عليها الحول، 40 شاة اللي عندي بعتها لفلان فنصدقه بيمينه. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، الصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة. نعم نعم بلا يمين صدق بلا يمين، جزاك الله خير أنا غير واضحة عندي، إذن المذهب يرون أنه ما يحتاج يمين يعني يصدق بكلامه. قال ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، يعني الصغير والمجنون ما يقال أنهم مثلا ما تجب عليهم الصلاة، نقول لا، المال من القضايا الوضعية من الأحكام الوضعية وليست الأحكام التكليفية، فلذلك الصغير لو مثلا أتلف مالا لشخص كسر مثلا زجاجة سيارة جارة يجب أن يضمنها، فنقول أيضا نفس الشيء الزكاة تجب. ومما يدل على وجوبهما على الصغير والمجنون قول عائشة اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة حتى لا تأكلها الصدقة، يعني استثمروا أموال يتامى حتى لا تأكلها الزكاة، كل سنة إذا ما تاجرنا فيها وكل سنة نخرج منها فإنها إيش تذهب أموالهم. قال ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه. يسن يعني أن الإنسان حينما يخرج الزكاة أن يظهرها يعلنها أمام الناس، والحقيقة أن هذا الكلام فيه تفصيل. أنتم تعرفون أن الخفاء أيضا بعدا عن الرياء، فنقول ننظر في هذا الرجل إذا رأى أنه إذا أظهر زكاته أن الناس راح يتشجعون، فهذا يدخل في الحديث من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وأما إن رأى أن الناس الحمد لله معطية وتعطي ولا أثر فيها للناس، فالأفضل أن يخفي زكاته وأن لا يخبر أحد بها. قالوا أن يفرقها ربها بنفسه، الأفضل الإنسان هو الذي يدفعها للفقراء، لكن إن كان ما يتيسر أو ما يعرف فقراء يعطي يوكل شخص يقوم بهذا الدور. قال ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وهذا في الحقيقة الدعاء لم يرد، يعني ورد عفوا في حديث لكن الحديث موضوع لا يصح. ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، وهذا أيضا يا إخواني بهذا النص لم يرد ولم يرد في حديث، إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه نفس يعني قوم جاءهم بزكاة أعطوه زكاة كان يقول اللهم صل على آل فلان، مثل ما جاءه آل أبي أوفى فقال اللهم صل على أبي أوفى آل أبي أوفى لما أتوه بزكاتهم. فيسن الإنسان أن يدعو أو يصلي عليهم ويقول اللهم صل عليهم بدون، أما اللفظ اللي ذكر المؤلف هذا الدعاء هذا لم يرد فيه حديث. نعم.
قال رحمه الله فصل ويشترط لإخراجها نية بمكلف ولو تقديمها بيسير بيسير وأفضل قرنها بالدفع، فينوي الزكاة أو صدقة واجبة ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله، ولا تجب نية الفرضية ولا تأييد المال المزكى عنه، وإن وكل في إخراجها مسلما أجزت نية الموكل مع قرب الإخراج، وإلا نوى الوكيل أيضا ولغو رجاء زكاة كل مال تلك ضرائب بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، ويصح تعجيل زكاة لحولين فقط إذا كان النصاب لا منه للحولين لا منه للحولين، فإن تلف النصاب ونقص وقع أثلاً.
نعم. قال المؤلف فصل ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير، يعني يشترط أن تكون هناك نية. لو أن إنسان مثلا جاء فقير وعطاه 200 دينار صدقة ثم تذكر أن عليه زكاة 200 فقال أنا أريد أن أجعل هذه 200 زكاة، نقول لا، لأنك لما دفعتها لم تنوي، فلا بد من إيش من النية. قال وله تقديمها بيسير، أن يقدمها على موعدها الحول بيسير. نعم. نعم. قال وله تقديمها بيسير، يعني مدة يسيرة كيومين أسبوع ونحوه. قال والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، يعني الأفضل أن يقرن النية بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. قال ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، إذا نوى صدقة تطوع يعني ما تجزئ، لابد أن يكون صدقة الواجبة، لأن الصدقة نوعان، صدقة الواجبة اللي هي الزكاة، صدقة التطوع اللي هي الصدقة العامة. قال ولو تصدق بجميع ماله، يعني صدقة التطوع ما تجزئ عن الزكاة. قال ولا تجب نية الفرضية، إنه يقول إنها مثلا فرض، تكفي نية الزكاة أو الصدقة الواجبة. قال ولا تعيين المال المزكى عنه، يعني إذا كان عنده مثلا عروض تجارة وعنده مال وعنده مثلا أغنام فلا يشترط أن يعين، إذا دفع المبلغ عن الزكاة كلها فيكفي ويسد مسد طالما أن زكاته سواء بأي مال كان وبأي قصد منها. قال ولا تعيين المال المزكى عنه، وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج، تجزئه نية الموكل صاحب المال نفسه. قال وإلا نوى الوكيل أيضا، يعني الوكيل ينوي إخراجها عن الموكل. قال والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا هو الأفضل. قال ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ، يعني يحرم نقل الزكاة إلى بلد آخر، وهذا هو المذهب. لكن هناك قول آخر لبعض أهل العلم أنها تجوز خاصة إذا كان هناك حاجة، يعني إذا وجدت حاجة في البلدان الأخرى أكشد من حاجة البلد الذي أنت فيه، وهذا هو الصحيح. قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني عجل الزكاة لعامين، وهذا دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، من العباس بن عبد المطلب أخذ منه، كانوا في حاجة فأخذ منه زكاة سنتين. قال إذا كمل النصاب، يعني كمل النصاب في الحولين يتعجل الزكاة إذا كمل، لأنه ممكن يكون نصاب ففي السنة الأولى أخذت الزكاة ينقص النصاب، فهنا لا تجب عليه زكاة السنة الثانية لأن أصلا ما صار إيش نصاب. قال إذا كمل النصاب لا منه، يعني لا أنه يأخذ من النصاب نفسه، يعني إذا نقص النصاب للحولين. قال فإن تلف النصاب أو نقص وقع ما قدمه من الزكاة نفلا. إذا تلف النصاب مثلا لو قدم زكاة سنتين بعد سنة تلف النصاب، يعني ماله خسره اللي عنده، فيعتبر اللي دفعه عن السنة الثانية صدقة تطوع ليست زكاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب أهل الزكاة هم ثمانية: الأول الفقير وهو من لم يجد نصف في وقته، الثاني المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها، الثالث العامل عليها كجار وحامل وكاتب وقاسم، الرابع المؤلف وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يفتيها، الخامس المكاتب، السادس الغالب وهو من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه أو أعسر، السابع الغازي في سبيل الله، الثامن ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلده، فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو غنى أو غنى.
نعم.
ويجزئ دفعها إلى الخوارج واللغاة وكذلك من أخذها من السلاطين فهرا أو اختيار العدل فيها أو جرى.
نعم. قال المؤلف بعد ذلك، يعني ذكر المؤلف باب أهل الزكاة، يعني الذين يستحقون دفع الزكاة لهم، وهم ثمانية أصناف كما جاء في آية التوبة. أولهم الفقراء، والفقير هو من لا يجد نصف كفايته، يعني نقصد لا يجد كفاية نصف سنة، لا يجد كفاية نصف سنة، فهو أشد حالة من المسكين. الثاني المساكين، المساكين هو الذي لا يجد كفاية سنة كاملة، يعني يجد كفاية أقل من سنة لكن ما عنده كفاية سنة كاملة. الفقير يجد كفاية أقل من ستة أشهر لكن ما يجد كفاية ستة أشهر. هذا هو الأول صنف، والصنف الثاني أيضا كما قلنا الفقراء والمساكين، الثالث العاملون عليها، والعامل عليها هو مثل الجابي الذي يذهب يأتي بالزكوات من أهل الأموال، والحفاظ الذين يحفظون الأموال عندهم، لأن لابد يكون عندك موظفين لهذا الغرض، ناس تأتي بالزكاة، ناس تحفظ الأموال، ناس تكتب هذا دفع هذا ما دفع، ناس يقسمون على الناس، ينظرون من اللي محتاج ويعطونه من أموال الزكاة، فهؤلاء يعطون من إيش؟ يعطون من الزكاة، وهؤلاء طبعا العاملون عليها هم الذين يعينهم ولي الأمر، وليس يعني مثلا قد يأتي أو مثلا قد يكون عندي زكاة مثلا وأقول مثلا أذهب إلى عمر وأقول يا عمر هاك الزكاة فرقها بين الفقراء، أنت بحث عن فقراء وأعطيهم. هنا عمر لا يعتبر من العاملين عليها، ما يقول مثلا عمر أنا من العامل عليها بأخذ نصها والنص بوزع الفقراء، هذا غير صحيح. العاملون عليها هم الذين وضعهم ولي الأمر، خصصهم للقيام بأمور الزكاة، وأما أنك توكل شخص أو تعطي شخص لثقتك فيه أو لمعرفته بعوائل فقيرة فهؤلاء ليسوا من إيش؟ من العاملين عليها. قال الرابع المؤلف قلوبهم، وفسرهم المؤلف بقوله هو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره. واحد أمير قبيلة، أمير بلدة، يرجى بإعطائه من الزكاة أن يسلم، لأن إذا أسلم هذا سيسلم من خلفه، أو يكف شر عن المسلمين في بلده، أو يسمح لنا بالدعوة في بلده فيعطى من الزكاة، أو أيضا يسمح لنا بالجباية الزكاة ممن لا يعطيها في بلده، قد يكون هناك مسلمين في بلده ما نستطيع الوصول إليهم فنعطيهم من الزكاة لكي نجبي الزكاة الموجودة في بلده. فهؤلاء يسمون المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس المكاتبين، وهذا يعني كما جاء في قول الله عز وجل وفي الرقاب. وفي الحقيقة المكاتب هو أن يكون العبد يقول لسيده، يشتري نفسه من سيده، فيقول أنا ما عنده مال يعني يدفع مبلغ قيمته لسيده كاملا، فيقوم إيش يقول أنا أعطيك كل شهر 100 دينار مثلا لمدة سنة يكون تحرر، مثلا يبيع أو يشتري نفسه من سيده ب1200 دينار ويقول أعطيك كل شهر 100 دينار. هذا هو المكاتب، كاتب سيده على أنه يعطي كل شهر مبلغ بحيث إذا تم المبلغ يعتقه سيده. هذا يعطى من الزكاة إعانة. وقول الله عز وجل وفي الرقاب يشمل المكاتب ويشمل أيضا الأسير المسلم. إذا كان هناك أسير عند الكفار وقالوا نطلقه لكن تعطونا مبلغ من المال، ويجوز إعطاءهم من مال الزكاة. ويشمل أيضا أن نشتري عبيد ونعتقهم كذلك، نكون نعرف أن هناك عبيد عند أسيادهم نشتريهم من أسيادهم بمبالغ ونعتقهم لله. نعم، لابد أن يكون المكاتب مسلم حتى يعتق. قال السادس الغاربون، كما قال الله عز وجل والغارمين. والغارمين يشمل فئتين من الناس. الفئة الأولى من تدين للإصلاح بين الناس، قد يكون هناك خلاف بين قبيلتين مثلا أو بين شخصين، فيأتي إنسان ويصلح بينهم. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه مال، بيدفع مثلا فدية لهذا الشخص، بيعطي هذا حتى يسكتهم ويغلق هذا الخلاف وهذا القتال بين هاتين القبيلتين، فيدفع من ماله حتى ينهي هذا الخلاف وهذه الخصومة بين هاتين القبيلتين أو هذين الشخصين. فهذا يعطى حتى لو كان هذا الرجل غني، يعطى من الزكاة حتى يدفعها لهؤلاء، حتى لو دفعها من ماله مقدما ويعطى من الزكاة مقابل ذلك. الفئة الثانية من تدين لنفسه وأعسر، إنسان عليه دين وهو معسر عن سداد الدين، فهذا يعطى. أما غير المعسر، في ناس كثيرة اليوم عندها دين لكن حولت الدين على شكل أقساط، هذا ما يعطى دام أن الحمد لله راتبه يتحمل ويكفيه. أما إن كان لا والله يعني راتبه ما يكفيه، ففي هذه الحالة يعان من الزكاة. السابع الغازي في سبيل الله، وهم المجاهدون في سبيل الله، فيعطون من الزكاة. طبعا هذا إذا لم يكن ولي الأمر قد إيش قد صرف لهم رواتب وهذه الرواتب تكفيهم، فهنا لا يعطون. أما إن كان ولي الأمر ما أعطاهم، هم متطوعين بالجهاد، فهؤلاء يجوز إعطاهم من الزكاة ما يكفيهم ويكفي أهاليهم من بعدهم. الثامن ابن السبيل، وابن السبيل عرفه المؤلف بقوله وهو الغريب المنقطع بغير بلده، يعني أن يأتينا مثلا إنسان من سبيل المثال من الهند وجاء إلى بلدنا وما عنده مال ويريد أن يعود إلى بلاده، حتى لو كان غنيا في بلاده بس ما يستطيع يوصل له مال هنا، يعني يمكن اليوم الأمور تيسرت الحوالات وكذا، لكن نحن نضرب مثال في السنوات السابقة قديما قد يوجد يعني عابر سبيل ويريد أن يذهب لكن ما يجد مالا، وماله وين؟ ما يستطيع الوصول إليه في بلده. هذا إن كان عنده مال، وإن كان ما عنده مال فمن باب أولى. فهؤلاء يعطون ما يوصلهم إلى بلادهم من الزكاة. قال والغريب المنقطع بغير بلده. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. إلا العامل فيعطى بقدر أجرته عمله، يعني إذا كان هو عامل على الزكاة لو كان يعمل في جهة أخرى نفس العمل كم يعطونه؟ يعطونه مثلا 1000 دينار نعطيه 1000، 500 دينار نعطيه راتب شهري 500 دينار. ولو غنيا العامل عليه حتى لو كان غنيا أو كان قنا يعني عبدا، قال ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، وهذا كلام غير صحيح من المؤلف. فالخوارج والبغاة إذا أعطيتهم من الزكاة استعانوا بالزكاة على قتل المسلمين وعلى البغي وعلى الخروج، فالصحيح أنهم لا يعطون. والمؤلف يعني استند إلى أثر، وهذا الأثر لا إسناد له في الحقيقة، فهو أثر ليس له إسناد ولا يصح، فبالتالي نقول أن هذا الكلام غير صحيح. قال وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني إذا كان هناك سلاطين حكام ظلمة يجوز أن يأخذوا، إذا أخذوا هذه الزكاة فهم يتحملون، يعني حتى لو كان يصرفها في مصارفها هو يتحمل إثمها. نقف. طيب. ولا قال فصل ولا يجزئ دفع الزكاة للكافر. بعد ما عرفنا الأصناف التي يجوز دفع الزكاة لها، تكلم المؤلف على الأصناف التي من الأشياء الأصناف التي لا يجوز دفع الزكاة لها، منها الكافر إلا في حالة المؤلف قلوبه، هؤلاء اللي يستثنى بس فقط من الكفار. قال ولا للرقيق، العبيد ما يعطون من الزكاة إلا لعتقهم، لأن الرقيق نفقته على سيده، سيده هو اللي يتولى، هو اللي يتولى النفقة عليه وطعامه ولباسه وسكنه، السيد هو اللي يتولى ذلك. قال ولا للغني بمال أو كسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لو كان إنسان عنده يعني قدرة على أنه يعمل، هو حاليا ما عنده فلوس لكن قدرة عنده قدرة يعمل ورفض أنه يعمل، يريد البطالة ويريد الكسل، ما يعطى من الزكاة. والغني اللي عنده مال يكفيه ما يجوز أن يعطى أيضا من الزكاة. قال ولا لمن تلزمه نفقته، يعني إذا أنا مثلا أولادي تجب علي النفقة عليهم ما يجوز أن نعطيهم من الزكاة. زوجتي تجب علي النفقة عليها لا يجوز أن نعطيها من الزكاة. قال ولا للزوج، المرأة زوجها ما تجب على المرأة أنها تنفق على زوجها، صحيح ولا لا؟ المؤلف قال ولا للزوج، والصحيح هناك رواية أخرى في المذهب أنه يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يجوز إذا كان فقيرا. قال ولا لبني هاشم، أيضا الزكاة لا تعطى لبني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. الصدقة كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة تطهير للمال فهي وسخ، فلا تعطى لآل محمد بنو هاشم إلا في حالة واحدة، لأن أيضا بنو هاشم يأخذون من الخمس، فقال العلماء إذا كان بنو هاشم لا يأخذون من الخمس وكان منهم فقراء أو محتاجين فإنهم يعطون من الزكاة، وهذا هو الصحيح. في العصر الحالي بنو هاشم لا يأخذون الخمس ولا يعطون، فبالتالي لو كان منهم فقير أو مديون فإنه يعطى من الزكاة. قال فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه بنمائها، يعني لو أن إنسانا ما تحرى، إنسان لما يريد يدفع الزكاة يا أخواني هذه أمانة لابد يتحرى وين المحتاج وين الفقير ويعطيها إياه، ما هو مجاملة. فإذا ما تحرى وأعطاها لشخص ما تجزئ، بعكس إذا تحرى وأعطاها لشخص وبعدين طلع أن هذا الشخص غني فهنا تجزئ، إذا الرجال بذل الأسباب وتوصل أن هذا الإنسان محتاج للزكاة وأعطاه فإنه تجزئ عنه ولا يدفع بدالها. لكن إذا ما تحرى هنا نقول إيش؟ لا تجزئه ويدفع بدالها غيرها. قال وإن دفعها لمن يظنه فقيرا فبان غنيا أجزأ، هذا إذا تحرك كما قلنا. ثم قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، إذا كان من أقاربه الذين لا تجب عليه النفقة عليهم محتاجين فقراء فهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، فهي تكون عليهم زكاة وتكون صلة رحم. قال وسن أن يفرق الزكاة على أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم، وعلى ذوي الأرحام أيضا، ذوي الأرحام اللي هم من جهة يعني أخواله كعمته وبنت أخيه وخاله وخالته وأبناء خاله. قال وتجزئ إن دفعها لمن تبرع بنفقته بضمه إلى عياله، يعني لو أن إنسانا تبرع بكفالة يتيم مثلا أو أسرة فقيرة تكفل يعني النفق عليهم تطوعا من عنده، يجوز أن يعطيهم من الزكاة، أن يتكفل بهم من الزكاة، فهذا الأمر جائز شرعا. طيب بعد الصلاة ولا خليها نكمل إن شاء الله. هذا والله أعلم. بالنسبة للسبت القادم، لأن توجد دورة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما راح يكون إن شاء الله يوم السبت القادم، راح نتوقف نكمل إن شاء الله السبت الذي بعده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.